بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا بحمد الله وتوفيقه الكلام على القاعدة الأولى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا نص القاعدة الثانية التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة المباركة. وهذه القاعدة إيرادها بعد القاعدة الأولى مناسب جدا، ووجه ذلك أن القارئ أو أن طالب العلم الذي مر على القاعدة الأولى ودرسها وتقرر عنده أن المشركين كانوا يقرون لله جل وعلا بربوبيته، بل كما ذكرنا كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع من العبادات مع إقرارهم بالله عز وجل بالربوبية. فإن الإنسان إذا عرف هذا قام في ذهنه سؤال: لطالما أن المشركين يقرون لله بربوبيته، فما الذي جعلهم يصرفون العبادة لغيره؟ ما السبب الذي جعل المشركين هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل؟ بيان ذلك في هذه القاعدة. وكذلك هذه القاعدة متضمنة لدفع شبهة يحتج بها القبوريون والخرافيون والمتعلقون بغير الله عز وجل في أزمنتنا هذه، بل وفي سائر الأزمنة، وهي أنهم يبررون عبادتهم بالأنبياء والأولياء بأنهم يريدون منهم ماذا؟ القربة، ويريدون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فماذا يعني يقال لهؤلاء في كشف ورد شبهة شبهتهم هذه. فالآن في أزمنتنا هذه الكثير من الناس يدعون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون حول القباب والقبور والأضرحة ويطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. فإن سألتهم قالوا هؤلاء واسطتنا إلى الله عز وجل، نحن مذنبون، نحن مقصرون، لا سبيل لنا أن نصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هؤلاء، فنحن نريد بفعلنا هذا أن يرضى عنا هؤلاء الأولياء، فإذا رضوا عنا قربونا إلى الله وشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام هو عقيدة الكثير من الناس في هذه الأزمنة، فيقال لهم هؤلاء يقال لهم إن هذا الاعتقاد وهذا الصنيع الذي أنتم عليه هو عين اعتقاد المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عين عملهم. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى استعرض هنا في هذه القاعدة الدين الذي كان عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم، ودعوناهم هنا عبدناهم، وتوجهنا إليهم، توجهنا إليهم قاصدين إياهم في جلب منافعنا ودفع مضارنا، توجهنا إليهم في عباداتنا إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني أولئك ما فعلوا هذا إلا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا، هم في حقيقة الأمر يريدون القرب من الله. كيف يتقربون إلى الله؟ قالوا نتقرب إلى الله بعبادة من هو قريب من الله وهم الأولياء، فإذا عبدنا هؤلاء وجعلنا لهم شيئا من العبادة قربونا إلى الله جل وعلا. الشيخ رحمه الله يقول فدليل القربة، يعني والدليل على أن المشركين الأولين عبدوا غير الله عز وجل وصرفوا العبادة لغير الله وتوجهوا بالعبادة لغير الله يريدون بذلك أن يقربهم من توجهوا إليه بالعبادة إلى الله، قوله تعالى هذا هو الدليل. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اسم موصول يفيد العموم، فهذا عام في كل من توجه بالعبادة لغير الله. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، وأولياء معنى أولياء هنا يعني والوهم بماذا؟ بالعبادة، والوهم بالعبادة. قال والذين اتخذوا من دونه، وهذه عامة في المتخذين، عامة في كل من سوى الله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء قال ما نعبدهم، إذن هم الآن سموا ما يتوجهون به لغير الله عز وجل ماذا سموه؟ سموه عبادة، سموه عبادة. وهذه الآية فيها دليل على أن الأولين أعرف بمعنى العبادة من المتأخرين، لأنهم سموا ما يتوجهون به إلى معبوداتهم عبادة، والمتأخرون يلبسون، لا سيما الضلال ولا سيما علماؤهم، يسمون عبادة غير الله توسلا، ويسمونها محبة للصالحين، سيرا على طريقة الشيطان في تسمية الأشياء القبيحة بأسماء حسنة إغرارا أو غرورا. لماذا غرورا أو تغريرا بالناس؟ تغريرا بالناس، فإن إبليس سمى الشجرة الملعونة، سماها بشجرة الخلد حتى غر الأبوين. فهكذا هؤلاء يسمون عبادة غير الله توسلا، ويسمونها محبة للصالحين، محبة للأولياء، وهكذا. إذن قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم الآن حصروا السبب في صرف العبادة لغير الله في أمر، وهو ماذا؟ طلب القربة، طلب القربة. وهذا معناه أنه ما كانوا يعتقدون أنهم يضرون أو ينفعون، يجلبون خيرا يدفعون ضرا، ما عبدوهم لأجل هذا، وإنما عبدوهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فهذه الآية كذلك فيها إبطال للقاعدة الكافرة، وهي قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء غايتهم طيبة. ما هي غاية المشركين؟ أن يصلوا إلى الله، أن يصلوا إلى الله عز وجل، ولكن اتخذوا وسيلة هي أبعد ما يكون عن التقريب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا قلنا فيه دليل على إبطال هذه القاعدة الكافرة، لأن القاعدة هذه لو صحت لصح عمل هؤلاء، لأن النية كانت حسنة، ولكنهم اتخذوا وسيلة قلنا هي أعظم الوسائل في إبعادهم عن الله عز وجل وعن نيل مقصوده، وهي الشرك بالله عز وجل. والنية الحسنة لا تبرر العمل السيء. قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. فالله حكم في جميع ما يختلف الناس فيه، ولذلك قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهو الحكم سبحانه وتعالى بين الناس في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يحكم بينهم، قال العلماء، أي بين المتخذين والمتخذين، أي بين العابدين والمعبودين، وبعضهم قال أي بين المشركين والموحدين. ثم قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوصف الله عز وجل أصحاب هذا الاعتقاد وأصحاب هذا العمل بوصفين، فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب، فالوصف الأول أنهم كذبوا. ووجه كذبهم أنهم اعتقدوا أن الله لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد من دونه، هذه عقيدتهم. قالوا إن الله لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد من دونه، ولا شك في بطلان هذا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فأبان الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء ما نصروهم ولا قربوهم إلى الله عز وجل، بل ضلوا عنهم، يعني غابوا عنهم. قال تعالى: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين الله عز وجل أن من اتخذ من دون الله آلهة قربانا أي يطلب بذلك القرب من الله عز وجل، فهذا إفك منه وافتراء. وعطف الإفك على الافتراء من باب عطف الخاص على العام، لأن الإفك نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الافتراء. وتأمل كيف أن الله جل وعلا جاء بالفعل المضارع، قال: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، حتى تعلم أن هذا الافتراء وهذا الكذب متكرر. ولذلك الآن كما نشاهد أن هذا الإفك وهذا الافتراء متكرر. حافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية يقول: وهذه شبهة المشركين في قديم الدهر وحديثه، فهم يعتقدون هذا الاعتقاد. ثم الوصف الآخر أن الله قال وصفهم بماذا؟ بأنهم كفرة، ووجه كفرهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فمن صرف العبادة لغير الله فهو كافر. وإن اعتقد أن الله جل وعلا لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد فهذا كذب على الشرع، كذب على الشرع، لأن الله جل وعلا أبان السبيل الذي يوصل به إليه سبحانه وتعالى كما سيأتينا. فالسبيل الذي يوصل به إلى الله عز وجل أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالإيمان وبالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هنا الإيمان والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذا هو السبيل إلى القرب من الله عز وجل. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فبقدر ما أطاع العبد ربه سبحانه وتعالى اقترب من ربه سبحانه وتعالى. فهذه الآية دليل على، قلنا أن أصحاب هذا الاعتقاد وأن الذين صرفوا العبادة لغير الله عز وجل معتقدين أن الله لا يوصل إليه إلا بواسطة تعبد فهؤلاء كذبة كفر. قال: ودليل الشفاعة، يعني والدليل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون غير الله جل وعلا ويريدون بذلك شفاعة من يعبدون من دون الله عز وجل، قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. تأمل، قال ويعبدون، هذا فعل مضارع يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، فمعناها أن عبادة غير الله عز وجل مستمرة من كثير من الناس. وهذه الآية فيها الرد البالغ على من يزعم أن الشرك بالله قد انتهى وزال. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهذه صفة كاشفة كما قلت. ما تعرف الصفة الكاشفة؟ ها؟ كل قيد يراد به بيان الواقع، فهذا معناه أن كل من سوى الله جل وعلا لا يضر ولا ينفع. كل قيد يراد به بيان الواقع أو وصف الشيء، ها؟ نعم، بما هو ملازم له، وصف الشيء بما هو ملازم له. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إذن هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله. فإذا قيل لهم، إذا سألتهم لما عبدتم غير الله، فجوابهم ما ذكره الله عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تأمل هناك حتى تعلم أن عبادة غير الله لأجل طلب القربة مستمر. الشاهد على هذا ماذا؟ الآية: وما كانوا، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والشاهد على أن عبادة غير الله لأجل الشفاعة مستمرة، قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤهم. أيضا أتاك بفعل المضارع يفيد ماذا؟ الاستمرار. فمعنى هذا أن الكثير من الناس مستمرون على عبادة غير الله عز وجل، ومستمرون على التعليل لعبادتهم لغير الله عز وجل بهذه العلة العليلة. قال ماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح هذا؟ والله عز وجل بيّن أن صرف العبادة لغيره لأجل الشفاعة شرك، فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني أن هذا الأمر لا يقع أبدا، كون أنه يوجد أحد يشفع هكذا دون إذن الله ودون رضاه، هذا لا يكون ولا يقع أبدا. ولذلك الله عز وجل سمى طلب الشفاعة، وسمى عبادة غيره لأجل الشفاعة سماها شركا. قال سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح هذا؟ فإذن هاتان الآيتان، الآية الأولى مع الآية الثانية، فيها بيان للدين الذي كان عليه المشركون، وهو أنهم كانوا يعبدون غير الله لأجل ماذا؟ لأجل القرب من الله عز وجل. وفي الآية الثانية أنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل لأجل أن يشفع لهم هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. ففي الآيتين فوائد: الأولى إقرار المشركين بوجوده سبحانه لقوله: في الآية الأولى ليقربونا إلى الله. وسبحان الله بعض الناس في أزمنتنا هذه من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحصرون الكفر في إنكار وجود الخالق، وظنوا أن أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما إنما كان السبب في كفرهم أنهم ينكرون وجود الله وينكرون وجود الخالق، وهذا ليس بصحيح، بل كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده وأنه الإله الأعظم الأكبر وأن هذه آلهة توصل إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا دليل على أنهم كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية كذلك بطلان عبادة كل من سوى الله عز وجل، لأن كل من سوى الله جل وعلا لا يملك نفعا ولا ضرا، والمستحق للعبادة من هو؟ هو الله المالك لجلب المنافع ودفع المضار. والشيخ رحمه الله كما قلنا ذكر هنا الشفاعة، فقال رحمه الله والشفاعة شفاعتان، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، فلأن صاحب الحاجة واحد فانضم إليه غيره الذي هو الشافع فصارا شفعا يعني زوجا فسميت شفاعة. والشفاعة شرعا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، أن تتوسط لغيرك أو التوسط للغير، واضح؟ أو عند الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة نوعان، شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. الشفاعة عند الخلق قسمان، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال الله تعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فكان الله على كل شيء مقيتا. فأن تذهب مثلا تشفع عند فلان، تقول يا فلان أنت تريد من فلان هذا دينا وفلان هذا فقير ولا شيء عنده وكذا وكذا، فأنا أشفع عندك أن تسقط عنه هذا الدين فيسقط عنه هذا الدين، أو كأن تشفع عنده مثلا في أن يعفو عنه بأن يكون أحد الناس قد سب آخر، فتذهب إليه تقول فلان هذا قد سبك وهذا خطأ وأنا أشفع عندك أن تسامحه أو كذا أو كذا إلى آخره، فيحصل هذا، فهذه الشفاعة حسنة. أما الشفاعة السيئة أن تشفع مثلا في إسقاط الحدود، هكذا تشفع في إسقاط الحدود، أو تذهب تدفع أو تريد أن تدفع عن فلان أو عن زيد من الناس بالباطل إلى آخره، فلان من الناس أصاب ذنبا وهذا الذنب يوجب حدا، تذهب عند الحاكم فتقول للحاكم أنا أشفع عندك أن تسقط هذا الحد عن فلان، هذه شفاعة سيئة. لكن مراد الشيخ هنا الشفاعة عند الله عز وجل. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية معنى منفية يعني أنها لا تكون أبدا، تعرف هذا منفية يعني أنها لا تكون، النفي يعني نفي لوجودها هذا النوع من الشفاعة لا يوجد أصلا. ما هي هذه الشفاعة التي لا توجد أصلا ولا تكون؟ الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون بأن غير الله عز وجل يشفع استقلالا من دون مراعاة لشروط الشفاعة وقيودها، أو هي الشفاعة دون إذن الله ورضاه، هذه لا تكون. ولذلك هذه هي التي كان يعتقدها الكفار، والدليل على أنهم كانوا يعتقدون هذا أن هذه الشفاعة توجد، يعتقدون وجودها، أن غير الله يشفع دون مراعاة لشروط الشفاعة وقيودها، أن غير الله يشفع دون إذن الله ودون رضاه. قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فجاءوا باسم الإشارة هؤلاء، وأسماء الإشارة تفيد ماذا؟ تفيد التعيين. قل لك من ضربك تقول هذا، يعني أنك عينته، فجاءوا باسم الإشارة للتعيين، إذن عينوهم ونصبوهم شفعاء. فهل هؤلاء علموا أن الله جل وعلا أذن لمن نصبوهم أن يشفعوا، أو أن الله جل وعلا راض عن هؤلاء؟ لا، فما راعوا ذلك. هذه الشفاعة المنفية التي أثبتها هؤلاء منفية لا تكون أبدا. والدليل على أنها منفية أن الله جل وعلا ماذا قال؟ الشيخ رحمه الله جاء بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، قال ولا شفاعة. ووجه الشاهد أن لا هذه نافية، وشفاعة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذه الآية فيها نفي لعموم الشفاعة، افهموا هذا. ولو لم ينزل الله عز وجل سوى هذه الآية لكانت ماذا؟ جميع الشفاعات منفية، جميع الشفاعات تكون منفية، لا توجد شفاعة أبدا. ولكن جاءت آيات أخرى استثنت من هذا العموم ماذا؟ الشفاعة بإذن الله عز وجل وبرضاه عن الشافع والمشفوع فيه. فهذه الآيات التي جاءت بالإذن استثنت أو أثبتت بعض الشفاعات من عموم هذا النفي، واضح هذا؟ وهذا مثلا كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة مفرد معرف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فلو لم يأتي في الشرع نص آخر يستثني بعض أنواع الميتة لجزمنا بأن عموم الميتة حرام. فلما جاء النص قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، إذن دل هذا النص على ماذا؟ على استثناء بعض أنواع الميتة من هذا التحريم. كذلك القول في الشفاعة، قال ولا شفاعة، فهذا دليل على نفي عموم الشفاعة. فجاءت آيات أثبتت أو أخرجت من هذا العموم الشفاعة بإذن الله ورضاه عن الشافع المشفوع، ولذلك سمى هذه الشفاعة الشفاعة المثبتة، وهذه موجودة، هذه موجودة، واضح؟ الشفاعة المثبتة المراد بإثباتها أنها موجودة وستكون إن شاء الله عز وجل. إذن الشفاعة المثبتة ما هي؟ التي استثناها الله عز وجل من عموم نفي الشفاعة هي التي تكون بإذن الله ورضاه. ولذلك نقول الشفاعة المثبتة هي التي يراعى فيها شروط الشفاعة، أو هي الشفاعة المتضمنة لإذن الله ولرضاه. واضح؟ قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وهذه جملة معرفة الطرفين، والكافرون الظالمون. الكافرون جمع معرف، والظالمون جمع معرف، والجملة المعرفة الطرفين تفيد ماذا؟ الحصر والقصر، وجاء بضمير الفصل هم لإفادة التوكيد، كأنه قال: ها لا ظالم إلا من؟ إلا الكافرون. لا ظالم إلا الكافرون. والله جل وعلا يبين في هذه الآية أنه لم يمنعهم الشفاعة هذه ظلما منه لهم، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. كيف ظلموا أنفسهم؟ لأنهم طلبوا الشفاعة بالشرك، طلبوا الشفاعة بأبعد الوسائل، أو بأمر يبعد عن هذه الشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ولما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما الكفار فقال الله جل وعلا عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمون والمراد بهم المشركون. إذن الشفاعة المثبتة هي التي يراعى فيها أو تراعى فيها شروط الشفاعة، أو هي الشفاعة المتضمن لإذن الله ورضاه. وشروط الشفاعة يعني المثبتة: الأول الإذن، الإذن للشافع في أن يشفع. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام مشوب بالنفي والتحدي، يعني أنه لا أحد يشفع عند الله بلا إذن مهما بلغ. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى قال: فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، ثم يقال لي: يا محمد يرفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. وهذا الإذن من الله سبحانه وتعالى. والثاني، الشرط الثاني الرضا. الرضا عن من؟ عن الشافع. والدليل قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا جمع لك بين الشرطين: الإذن والرضا. الرضا عن الشافع. ولماذا قلنا الرضا عن الشافع؟ لأن الملائكة شافعون هنا. والثالث من الشروط الرضا عن المشفوع، عن المشفوع فيه. والدليل قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والرضا الذي يشترط في المشفوع فيه هنا هو الرضا عن توحيده ومعتقده، أن يكون على عقيدة صحيحة وأن يكون على التوحيد. فكما ذكرنا أن المشرك الذي لقي الله جل وعلا على شيء من الشرك الأكبر هذا لا تنفعه شفاعة، والشفاعة كما قلنا ملك لله، وطلبها من غيره شرك، لأن الطالب لها من غيره طلب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل على أن الشفاعة ملك لله قوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه حصر الشفاعة وقصرها على الله عز وجل، أن أصل هذه الشفاعة لله. تقدم الخبر الذي هو الجار والمجرور أو الخبر المحذوف على ماذا؟ على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر. وإذا لما قال قل لله الشفاعة جميعا هذا معناه أن الشفاعة أقسام، شفاعة أقسام. إذا إذا ثبت عندنا أن الشفاعة ملك لله عز وجل فما حكم طلبها من غير الله؟ شرك بالله عز وجل، لأنه طلب لها ممن لا يملكها. طيب قد يسأل سائل فيقول إذا كان الله يريد مثلا أن يدخل زيدا الجنة أو أن يرفع درجة زيد، الله عز وجل أصلا يريد هذا وقدر هذا، فلما الشفاعة؟ لما أقام الله جل وعلا الشفاعة؟ فالجواب أن الله جل وعلا أن الشفاعة هذه تقام لأمور، منها أن يظهر جاه وفضل ومنزلة الشافع عند الله، حتى تعلم أن زيدا هذا الشافع له منزلة ومكانة وله جاه عند الله عز وجل، وكذلك فيها ظهور فضل الشافع على المشفوع فيه، وفيها أيضا إكرام الله عز وجل لبعض عباده وتفضله عليهم سبحانه وتعالى. والشفاعات كما ذكرنا كثيرة، شفاعات كثيرة كما قال لخصها الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول، قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي فأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، وهكذا. فهذه الشفاعات منها الشفاعة لأهل الموقف، هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويشفع كذلك في ماذا؟ في استفتاح الجنة لأهلها، وله شفاعة كذلك في عمه أبي طالب، لا في إخراجه من النار وإنما في التخفيف عنه، فإن الكفار حكم الله عليهم بالخلود في النار وحرم عليهم الجنة. وهناك شفاعات تكون له ولغيره، الشفاعة في رفع الدرجات، والشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة في خروج أقوام من الموحدين من النار. هذا خلاصة ما يتعلق بالشفاعة، ومن شاء المزيد في باب الشفاعة فليرجع إلى كتاب الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، وكذلك ما ضمن في كتب العقائد من مبحث الشفاعة، وإلا فإن الشيخ له كتاب مستقل في هذا الباب اسمه الشفاعة. إذن الآن الخلاصة، خلاصة هذه القاعدة كما ذكرنا لكم أن هذه القواعد أصلا إنما أتى بها الشيخ لتكون أساسا في التفريق بين الدين الذي كان عليه المشركون والدين الذي كان عليه المرسلون. فثبت هنا أن دين المشركين التوجه لغير الله بعباداتهم، يرجون من توجهوا له بالعبادة تقريبهم إلى الله. واضح هذا؟ يرجون من توجهوا له بالعبادة تقريبهم إلى الله والشفاعة لهم عند الله عز وجل. واضح هذا؟ هذا دين المشركين. وعلى هذا فمن كان على هذا في أزمنتنا هذه أو في غيرها، وهو على أي دين؟ على دين المشركين. وفيها القاعدة هذه فيها أن دين المرسلين هو عبادة الله وحده والتوسل إليه سبحانه وطلب القرب منه بتوحيدهم وإيمانهم وأعمالهم الصالح. واضح هذا؟ هذا دين المرسلين. دين المرسلين أنهم يصرفون العبادة لله ويتقربون إليه بإيمانهم وبأعمالهم الصالح، يتقربون إليه بأداء ما افترض عليه، ويتقربون إليه بالنوافل. هذه هي وسائلهم التي شرعها لهم ربهم سبحانه وتعالى، والتي أبان لهم أنها توصل إليه وأنها تقرب إليه سبحانه وتعالى، كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وكما ذكرنا أن الوسيلة المأمور بابتغائها هنا هي الإيمان والعمل الصالح. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن القرب من الله إنما يحصل بأداء الفرائض والنوافل، كما في حديث أبي هريرة في البخاري، هذا اسمه حديث الولي. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وكما قلنا قال الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن من عبد الله وحده وتقرب إليه بالإيمان وبالعمل الصالح كان على دين من؟ على دين المرسلين. ومن عبد غير الله يريد من ذلك الغير أن يقربه إلى الله أو أن يشفع له عند الله، فهذا على دين المشركين. إذن هذه القاعدة واضحة في التفريق بين الدين الذي كان عليه المرسلون والدين الذي كان عليه المشركون. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.